بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار، تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، تفسير سورة غافر، الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة 40 من سور القرآن الكريم، وهي سورة غافر، وهي سورة مكية، وآيتها 85 آية. وهذه السبع السور من غافر إلى الأحقاف لها جموع ثلاثة، تسمى الحواميم، وتسمى آل حاميم، وتسمى ذوات حاميم. قال الكميت يمدح آل البيت: وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. فقوله وجدنا لكم في آل حاميم، يعني في ذوات حاميم، يعني السور ذوات حاميم أو السور المنسوبة إلى هذا اللفظ. ترى ما المقصود بهذه الآية؟ أحسنت، في سورة الشورى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. وكلمة آل تطلق على الأهل وتطلق بمعنى ذو، فيذكر قبل ما لا يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة ونحوها، كقولك تأبط شرا، وتقول جاءني آل تأبط شر، يعني لو أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر كل منهم اسمه تأبط شر، فكيف تجمعها؟ فتقول إيه؟ جاءني آل تأبط شر، أو جاءني ذو تأبط شر. فتأبط شر أي الرجلان أو الرجال المسمون بذلك. فلذلك تسمى هذه الصور آل حاميم أو ذوات حاميم. وآل حميم كما ذكرنا هي هذه السور في القرآن الكريم من سورة غافر إلى سورة الأحقاف. قال الجوهري: أما قول العامة الحواميم فليس من كلام العرب. هذا رأي الجوهري، أنه لا يعتد بتسميتها الحواميم، يقول ليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سور في القرآن على غير قياس. قال: والأولى أن تجمع بذوات حاميم. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: سورة غافر وتسمى سورة المؤمن، أي مؤمن آل فرعون، مكية، إلا قوله تعالى: الذين يجادلون، إلا الآيتين، وهي 85 آية. بسم الله الرحمن الرحيم.
حاميم
حاميم، الله أعلم بمراده به. وسبق أن تكلمنا مرارا في الحروف المقطعة في أوائل السورة.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
تنزيل الكتاب أي القرآن، هذا مبتدأ، من الله هذا خبره، العزيز في ملكه، العليم بخلقه.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير.
غافر الذنب أي للمؤمنين، وقابل التوبة يعني لهم، والتوب هنا مصدر، والتوب هو الرجوع عن الذنب تماما كالتوبة. وقال الأخفش: التوب جمع توبة، وقابل التوبة. نلاحظ هنا أنه وصف الله سبحانه وتعالى فقال عز وجل: من الله العزيز العليم، لم يقل العزيز والعليم أو العليم وغافر الذنب، وإنما جاءت الواو في قوله وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. فما نكتة زيادة الواو هنا في قوله وقابل التوب؟ النكتة هي إفادة الجمع بين رحمتي مغفرة الذنب وقبول التوب، حتى تفيد الجمع بين نوعين من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهما مغفرة الذنب وقبول التوبة. شديد العقاب أي للكافرين، شديد العقاب أي للكافرين، يعني مشدده للكافرين، مشدد العقاب للكافرين. ذي الطول، ذي الطول أي الإنعام الواسع، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات. فإضافة المشتق منها، يعني المشتق من هذه الصفات وهو كل من غافر وقابل وشديد، هي إضافة للتعريف، أي لتعريف المضاف، كالأخيرة أي كالإضافة في قوله ذي الطول، ليصح أن يكون صفة للمعرفة، أي للفظ الجلالة في قوله تعالى من الله. يعني معنى هذا الكلام أن كل هذه الصفات هي صفة لمن؟ لله تبارك وتعالى، من الله. فالله وصف بأنه العزيز العليم، فلابد أن ما يأتي بعده أيضا من الصفات يكون تابعا لذلك في كونه معرفة. فهو عرف بالإضافة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فحتى يصح أن يكون صفة للمعرفة فهو عرف بالإيه؟ بالإضافة. والطول هو الفضل والزيادة والإنعام الواسع، وقيل الطول المن. والفرق بين المن والفضل أن المن عفو عن الذنب، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، فالمن هو العفو عن الذنب. أما الفضل فهو إحسان غير مستحق، مبادرة بالإحسان لا في مقابلة شيء، وإنما إحسان غير مستحق، هذا هو الفرق بين المن والفضل. ثم يقول الله تبارك وتعالى:
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
قوله ما يجادل في آيات الله أي القرآن الكريم، إلا الذين كفروا، إلا أداة حصر، إلا الذين كفروا أي من أهل مكة وأمثالهم. وقوله تبارك وتعالى هنا ما يجادل في آيات الله إلماع إلى ما ينطوي عليه الجدال المذموم لإدحاض الحق، هذا الخلق أو هذا السلوك وهو الجدال لإبطال الحق هو ما يصدر إلا عن الذين كفروا، فهذه إشارة إلى ما ينطوي عليه الجدال المذموم لإدحاض الحق وإطفاء نور الله تبارك وتعالى. أما الجدال في الآيات لإزالة مشكلها وحل ملتبسها ومقارعة العلماء لاستنباط معانيها وطرق إعرابها وحسن بيانها فأمر محمود بل مطلوب مفروض. وعلى هذا الأساس ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جدالا في القرآن كفر، إن جدالا في القرآن كفر. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أورده منكرا للتمييز بين جدال وجدال، يعني إن هناك نوعا من الجدال إذا حصل في القرآن الكريم فهو كفر، فالإتيان بها منكرة لإفادة أن هناك نوعا آخر من الجدال ليس بمذموم، فليس كل الجدل مذموما، بدليل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهنا إشارة إلى هذا النوع المذموم من الجدال، وهو المقصود به إدحاض الحق وإطفاء نور الله تبارك وتعالى. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أي من أهل مكة وأمثالهم فلا يغررك تقلبهم في البلاد، هذه الفاء الفصيحة، يعني إذا ثبت عندك أن المجادلين في آيات الله كفار فلا تغترر بتقلبهم في البلاد بالتجارات المربحة، فإنهم مأخوذون بكفرهم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
كذبت قبلهم، هذه التاء تاء التأنيث، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وفرعون وغيرهم من بعدهم، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذوه اللام هنا للتعليل، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يعني ليقتلوه أو ليتمكنوا من الإيقاع به، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا، أيضا هذه لام التعليل، ليدحضوا أي ليزيلوا به الحق فأخذتهم أي بالعقاب. فكيف كان عقاب؟ الفاء عاطفة، وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم. فكيف كان عقاب؟ أما عقاب فهي اسم كان مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اتباعا لرسم المصحف. ولذلك قال في التفسير فكيف كان عقابي لهم، أي هو واقع موقع ونازل بمن يستحقونه.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
وكذلك حقت كلمة ربك، أي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. المصدر المؤول في محل رفع أنهم أصحاب النار، في محل رفع إيه بقى؟ بدل من كلمة ربك. وكذلك حقت كلمة ربك أنهم أصحاب النار، إيه هي كلمة ربك؟ أنهم أصحاب النار. فالمصدر المؤول في محل رفع بدل من كلمة ربك بدل اشتمال، لأن معناه وعيده إياهم وحكمه الأزلي بشقائهم أنهم أصحاب النار، أي المعذبون بها. ثم قال تبارك وتعالى
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
الذين يحملون العرش مبتدأ، ومن حوله عطف عليه يعني على المبتدأ، والمعنى حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة. الذين يحملون العرش ومن حوله أي من الملائكة. يسبحون، هذا هو الخبر، يسبحون بحمد ربهم يعني ملابسين للحمد، يلبسون التسبيح بالحمد، كما في قولك سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أقول سبحانك اللهم متلبسا بحمدك، يعني أضيف هذا إلى ذاك وألبس هذا بذاك، لأن التسبيح تنزيه عن النقائص، والحمد مدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فيجمع بهذا في هذه الصيغة الجمع بين التسبيح والتحميد، تجمع به الأمرين، تنزيه عما لا يليق وإثبات ما يستحقه عز وجل من صفات المحامد. فبحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد، أي يقولون سبحان الله وبحمده. ويؤمنون به، ويؤمنون به تعالى ببصائرهم، أي يصدقون بوحدانيته تبارك وتعالى، ويستغفرون للذين آمنوا. هنا إشارة إلى كيف أن رابطة الإيمان ليس فقط تربط بين المؤمنين على ظهر هذه الأرض، وإنما تربط أيضا بينهم وبين الملأ الأعلى، حيث إن هذا القاسم المشترك وهو الإيمان، لأن الآية تقول ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فانظر إلى يؤمنون به وإلى قوله الذين آمنوا، فربطت كلمة التوحيد والإيمان حتى بين حملة العرش وبين المؤمنين في الأرض، وعطفتهم عليهم حتى إنهم دون أن يشعروا ودون أن يسمعوهم دائم الاستغفار للمؤمنين. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، يعني يقولون أو قائلين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، طبعا هذان تمييزان، وسعت كل شيء رحمة وعلما، والتمييز هنا محول عن الفاعل، يعني وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء. فاغفر للذين تابوا أي من الشرك واتبعوا سبيلك أي دين الإسلام، وقهم عذاب الجحيم أي النار. ما إعراب عذاب؟ مفعول ثان، الأول الضمير، وقهم عذاب الجحيم أي النار.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
ربنا وأدخلهم جنات عدن، عدن يعني إقامة، التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز، أي في ملكه الحكيم في صنعه.
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
وقهم السيئات أي عذابها، قهم عذاب السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ومن تق السيئات يومئذ، يومئذ ما إعراب يوم؟ ظرف متعلق بتقي، تقي يوم، ظرف متعلق بفعل تقي. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. طيب ما نوع هذا التنوين؟ أنا أجبت عن إيه بقى؟ ما قلتهاش أنا دي، عوض عن إيه؟ عن جملة. فالتنوين هنا عوض عن جملة محذوفة، يعني ومن تقي السيئات يوم تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار. ومن تقي السيئات يومئذ، هذا التنوين ينوب أو هو عوض عن جملة محذوفة تقدير يوم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يوم تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار فقد رحمته. طبعا يوم مقصود بيوم القيامة. فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. زي حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، فالتنوين الذي يأتي في كلمة إذن ده بيعوض عن جملة، يعني إيه؟ وأنتم حينئذ يعني حين بلغت الروح الحلقومة تنظرون، فمجرد التنوين يغني عن تكرار هالجملة، وأنتم حينئذ تنظرون. فالتنوين اللاحق بإذ هو تعويض عن جملة. في إيه تاني من نوعي التنوين؟ طبعا التنوين ده من علامات الإيه؟ الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز الحصر. في نوعين تاني من التنوين، التعويض بالذات، يعني تنوين التعويض عوض عن حرف. زي ايه بقى؟ زي مثلا كلمة ايه؟ محام، غواش، هي اصلها محام، بتقولها محام، هي اصلها محامي، لو في الف لم تقول المحامي فبتقول محام، لما بتصل تقول محام. فالتنوين هنا عوض عن ايه؟ عن الياء. طيب في تنوين عوض عن ايه؟ عن اسم الذي يلحق كلمة كل، كل امرئ بما كسب رهين. في غير القرآن ممكن تقول إيه؟ كل بما كسب رهيب، كل. فالتنوين هنا يعوذك عن تكرار الإيه؟ الاسم. ثم استأنف تبارك وتعالى الكلام للشروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النار، فالكلام هنا مستأنف. يقول عز وجل:
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
إن الذين كفروا ينادون، يعني من قبل الملائكة، ينادون من قبل الملائكة، وهم أي الكفار وهم في النار يمقتون أنفسهم، يبغضون أنفسهم جدا، ويبغضونها غاية البغض عند دخولهم النار، وهم في هذه الحالة النفسية المتردية وهي بغض أنفسهم، يمقتون أنفسهم ويبغضونها أشد الكراهية والبغض والمقت. فحينما يدخلون النار وهم في هذه الحالة تناديهم الملائكة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لمقت الله إياكم وغضبه عليكم أكبر من مقتكم أنفسكم. ما إعراب أنفسكم؟ المقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إذ تدعون من جهة الأنبياء في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون، أي فلا تؤمنون.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟
قالوا ربنا أمتنا اثنتين، من يعرب اثنتين؟ ربنا أمتنا اثنتين هي أصلها إيه؟ ربنا أمتنا إماتتين اثنتين، فإعراب اثنتين هي مفعول مطلق ناب عدده عن المصدر، العدد هنا اللي هي اثنتين نابت عن الايه؟ المصدر اللي هي إماتتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، فاثنتين مفعول مطلق ناب عدده عن المصدر أي إماتتين اثنتين، وأحييتنا اثنتين نفس الإعراب. إذن ربنا أمتنا اثنتين أي إماتتين، وأحييتنا اثنتين أي إحياءتين، لأنهم عندما كانوا نطفا أموات يعني كانوا عدما فأحيوا، لأن الآية حتى الذي خلق الموت والحياة، فالموت سابق على الحياة، فكانوا عدما فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث. إذن الإماتتان هنا أولا خلقهم أمواتا أولا، هذه الإماتة الأولى خلقهم أمواتا أولا، والإماتة الثانية عند انقضاء أجلهم ثانيا. أما الإحياءتان فالأولى نفخ الأرواح فيهم في هذه الدنيا، والثانية إحياؤهم بالبعث والنشور. ولذلك قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه تفسر تلك. قال الزمخشري فإن قلت كيف صح أن يسمي خلقهم أمواتا إماتة، قالوا ربنا أمتنا اثنتين، فالأولى من الإماتتين هي خلقهم أولا أمواتا العدم، قلت كما صح أن تقول سبحان من صغر حجم البعوضة وكبر حجم الفيل، وقولك للحفار ضيق فم الركية ووسع أسفلها، وليس ثم نقل من صغر إلى كبر ولا عكسه، ولا من ضيق إلى سعة ولا عكسه، وإنما أراد الإنشاء على تلك الصفات، يعني أن سبحان من إيه؟ يبقى من صغر حجم البعوضة يعني من خلق البعوضة صغيرة الحجم، وكبر حجم الفيل يعني سبحان من خلق الفيل كبير الحجم، فالمقصود الإنشاء على تلك الصفات، لأنه تقول سبحان من صغر حجم البعوضة، يعني البعوضة كانت ضخمة الحجم ثم صغرها الله، أو المقصود أنه إيه؟ أنشأها على هذه الصفة، كذلك في الفيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، يعني بكفرنا بالبعث، فهل إلى خروج من سبيل؟ الآن اعترفنا بذنوبنا، الآن صرنا على يقين بالحق، لكن لا شك أن هذا لا يجدي لأنه في دار الجزاء. أما الموضع الذي يجدي فيه الاعتراف بالذنب والتوبة والندم واليقين إنما هو في دار الابتلاء وهي الدنيا. فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا فاعترفنا بذنوبنا أي بكفرنا بالبعث، فهل إلى خروج من سبيل؟ من يعرب خروج؟ أحسنت، فهل إلى خروج؟ إلى خروج دي خبر مقدم شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، أما فين بقى المبتدأ بتاعه؟ من سبيل. طب هو ينفع مبتدأ ومجرور؟ طبعا مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر، يبقى هنا ده مبتدأ مؤخر في محل رفع، لأن من هنا في غير القرآن يقال فيها هي إيه؟ زائدة. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ حقيقة هذا الموضع من المواضع الإعجاز في القرآن الكريم، هذا التعبير من التعبيرات المعجزة في القرآن الكريم، فهل إلى خروج من سبيل؟ ففي هذا الاستفهام يأس مقنط واستحالة مفرطة، كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المحكم، ولكن أي تمن؟ إنه تمني من غلب عليه اليأس والقنوط وتنكير خروج. فهل إلى خروج؟ أي نوع من الخروج؟ سريع، بطيء، قريب، بعيد، بس أي نوع؟ هل في فرصة بيحصل لنا أي نوع من الخروج من هذا المكان؟ فهو تمني الآيس القانط تماما من الخروج من هذا العذاب. فهل إلى خروج من سبيل؟ تنكير خروج للدلالة على أي خروج كان، سواء أكان سريعا أم بطيئا، وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا، لهذا جاء الجواب على حسب ذلك. جاء الجواب إيه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي السبب يعود إليكم أنتم، يعني أنتم اللي جبتوا لنفسكم. فهل إلى خروج من سبيل؟ جاء الرد من الله سبحانه وتعالى، ذلكم هذا المصير الذي تعانونه الآن، ذلكم بأنه بسبب أنكم كفرتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، فالسبب يعود إلى كفركم، فلا تطمعوا في زوال ما أنتم فيه لأنه جريرتكم وعلى أنفسكم تقع الملامة. وقد تعلق الشعراء بأهداب هذا التعبير البديع، كثير من الشعراء تعلقوا بهذا التعبير القرآني المعجز، فهل إلى خروج من سبيل؟ فقال بعضهم مثلا: هل إلى نجد وصول وعلى الخيف نزول؟ وقصدهم أن هذا أمر غلب فيه اليأس على الطمع وحيل فيه بين المتمني وما يتمناه. فهل إلى خروج من سبيل؟ فالتنكير هنا أي خروج حتى لو بعد بليون سنة، هل في أمل أن نخرج؟ مع أنه حكم عليهم بالخلود فيها إلى الأبد، لا نهاية على الإطلاق لعذابهم في النار، لأنهم حينما كفروا بالله في الدنيا نووا البقاء على الكفر ولو عاشوا إلى الأبد، فكفئوا بالنيات، ولو عاشوا إلى الأبد كانوا سيبقون في الكفر مصرين عليه. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة اليهود، على حياة أي حياة حتى لو كانت حياة ذليلة أو مهينة، لكن مهم تكون حياة. واضح. فكذلك هنا: فهل إلى خروج؟ أي نوع من الخروج؟ التنكير لإفادة أي نوع من الخروج، سواء كان خروجا سريعا أم بطيئا. فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل أي طريق؟ وجوابهم: لا، لا سبيل إلى الخروج.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
ذلكم، تعليل، تعليل ذلكم العذاب الذي أنتم فيه، بأنه، الباء سببية، بسبب أنه في الدنيا كنتم إذا دعي الله وحده كفرتم بتوحيده، وإن يشرك به يعني إن يجعل له شريك تؤمنوا أي تصدقوا بالإشراك، فتحسبون أنكم مؤمنون مع تلبسكم بالشرك. فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم. ثم استأنف سبحانه وتعالى ليعلل أن الحكم له سبحانه وتعالى. طيب ليه الحكم لله العلي الكبير؟ لماذا كان الحكم لله العلي الكبير؟ لأنه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، فهنا إلزامهم بالإقرار بتوحيد الربوبية، فيلزمون بإيه؟ بتوحيد الألوهية. لماذا ينفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم؟ لأنه
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب.
هو الذي يريكم آياته أي دلائل توحيده، وينزل لكم من السماء رزقا، وهو المطر، وما يتذكر أن يتعظ إلا من ينيب، أن يرجع عن الشرك إلى الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل:
فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فادعوا الله، فادعوا الفاء فصيحة، يعني إذا كان الأمر كما ذكر فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا أي فاعبدوا الله. تعرفون أن لفظة الدعاء والعبادة تعتوران، تحل إحداهما محل الأخرى. من يأتي بشاهد من القرآن على هذا؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلى آخر الآية. ففي نفس الآية استعمل الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء. فادعوا الله مخلصين له الدين أي فاعبدوا الله مخلصين له الدين من الشرك كله ولو كره الكافرون. ما نوع الواو؟ هذه واو حالية. ولو كره الكافرون يعني ولو كره الكافرون دعوتكم أو إخلاصكم في هذا الدعاء.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات أي الله سبحانه وتعالى عظيم الصفات، أو رفيع الدرجات أي رافع درجات المؤمنين في الجنة، ذو العرش خالقه ومالكه، يلقي الروح من أمره، يلقي الروح الوحي والنبوة، يلقي الروح من أمره فنلاحظون أنه سمى الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الوحي روحا لأنه يجري من القلوب مجرى الأرواح من الأجساد. يلقي الروح من أمره أي قوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء. وقوله تعالى من أمره، كلمة من أمره متعلقة بإيه؟ بيلقي، يلقي من أمره أو بمحذوف حال من الروح، أي من أمره أي الوحي، يعني يلقي الروح حال كونه ناشئا من أمره. يلقي الروح حال كونه ناشئا من أمره أي قوله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده وهم الأنبياء. ولا شك أن النبوة وهبية وليست كسبية كما يدعي ضلال الفلاسفة، وإنما النبوة محض هبة من الله سبحانه وتعالى. ولو حاول الإنسان مهما حاول الترقي في مدارج العبادات والقرب والزلفة إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يؤهله للنبوة عن طريق الرياضات والمجاهدات، وإنما هي محض فضل. فالنبوة ليست كسبية وإنما هي وهبية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقوله تعالى هنا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لابد من تفسيرها بأن المقصود بها الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يعتقد أن النبوة فضل من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده، وأنها لا تكتسب اكتسابا كما يعتقد بعض الزنادقة. قال صاحب الجوهرة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. ولم تكن نبوة مكتسبة، يعني ما فيش نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، مهما جاهد نفسه لا يمكن أن يصل إلى اكتساب النبوة، بل ذاك فضل الله أي هبة من الله وهبية وليس كسبية، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. يلقي الروح من أمره أي قوله على من يشاء من عباده وهم الأنبياء لينذر يوم التلاق. لينذر أي ليخوف النبي الملقى عليه الناس، لينذر يوم التلاق. يوم التلاق إذن معنى قوله لينذر أي ليخوف النبي الملقى عليه الوحي أو الروح الناس يوم التلاق. يوم إعراب يوم إيه بقى؟ مفعول به إيه؟ ثاني. الأول هو إيه؟ الناس. لينذر أي يخوف النبي الملقى عليه الناس يوم التلاق. طبعا هنا بحذف الياء اتباعا لرسم المصحف أو إثباتها، يوم التلاقي أي يوم القيامة. سمي بذلك لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
يوم هم بارزون، ما إعراب يوم هم بارزون؟ يوم بدل من إيه؟ من يوم تلاق، بدل إيه بقى؟ لينذر يوم يوم، يبقى ينذر يوم التلاق يوم هم بارزون، بدل كل من كل. يوم هم بارزون خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويجيب نفسه لله الواحد القهار، أي القهار لخلقه عز وجل.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب،
أي يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار مقداره 50,000 سنة لا من أيام الدنيا. فطبعا هنا تلاحظون أن القاضي كنعان زاد كلمة إيه؟ زاد كلمة لا، لأن الجلالين اللي عنده طبعا ما فيهاش غير طبعة كرة العين هيجد أنه مكتوب فيها إيه؟ من أيام الدنيا. فيقول القاضي كنعان ووصف الجلال المحلي نصف النهار بأنه من أيام الدنيا سبق قلم، سبق قلم، لأن يوم القيامة هو إيه؟ مقداره 50,000 سنة. الدليل على أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة طبعا هذا مذكور في القرآن الكريم. أيضا ورد الحديث بذلك رواه ابن حبان في صحيحه.
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع.
وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة من أزف الرحيل أي قرب. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطف الجليل. أزف يعني اقترب، الآزفة القريبة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذ القلوب ترتفع خوفا لدى الحناجر أي عند الحناجر، يعني القلوب من شدة الفزع تتحرك من مكانها في الصدر إلى الحناجر. والحناجر الحنجرة أو الحنجور هو الحلقوم. إذ القلوب ترتفع خوفا لدى أي عند الحناجر كاظمين، كاظمين ممتلئين غما. فكاظمين حال من القلوب، عملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها. إذن القلوب ترتفع لدى أي عند الحناجر كاظمين أي القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر. فجمع كاظم جمع السلامة بالياء والنون، جمع مذكر سالم، لأنه وصفها بالكظم، وصف القلوب ما قالش كاظمة لكن قال كاظمين، فوصفها بالكظم، والكظم هو من أفعال العقلاء، فمن ثم ساغ أن تجمع جمع العقلاء. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين عملت معاملة أصحابها، كما قال تعالى رأيتهم لي ساجدين، فعبر عنها عن الكواكب يعني والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين، لأن السجود من فعل العقلاء. كذلك أيضا قال تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولم يقل خاضع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم أي محب ولا شفيع يطاع. وهذا يؤخذ منه أن فقدان الحميم أو المحب هذا في حد ذاته من العذاب. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني تقبل شفاعته. هل هذا الوصف له مفهوم؟ يعني هل ممكن الظالمين يكون لهم الشفيع يطاع؟ طبعا هنا يقول لا مفهوم للوصف، بمعنى بالضبط كده يعني أن الوصف الشفيع بكلمة يطاع ليس قيدا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لكن ممكن يكون لهم شفيع ولا يطاع. واضح؟ إذن هذا معنى قوله ولا شفيع يطاع يعني تقبل شفاعته. ولا مفهوم للوصف أي أن وصف الشفيع بيطاع ليس قيدا، إذ لا شفيع لهم أصلا لقولهم يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أو له مفهوم بناء على زعمهم وظنهم في الدنيا. إذا قلنا إن له مفهوما فهذا المفهوم هو في ظنهم هم وليس في الحقيقة، أنه سيكون لهم الشفيع أو أن لهم شفعاء في الآخرة، يعني ولو شفعوا فرضا لم تقبل شفعة ولم يقبلوا. إذن هنا احتمالا، الاحتمال الثاني هو أنه أن يكون لهذا القيد مفهوم بناء على زعمهم وظنهم في الدنيا أن لهم شفعاء في الآخرة، بمعنى أنه لو شفعوا فرضا كما يظنون ويعتقدون لم يقبلوا ولن يطاعوا أو تقبل شفاعته. القول الأول هذا الثاني، الأول ولا شفيع يطاع يعني لا شفيع لهم أصلا حتى يطاع، وهذا الذي سميناه من قبل في عدة مواضع عكس الظاهر. فهنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إذ لا شفيع لهم أصلا فضلا عن أن يكون مطاعا. طيب من يذكرنا ببعض الشواهد ذكرناها سواء شواهد شعرية أو من الآيات الكريمة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني أنهم لا شفاعة لهم أصلا. أحسنت. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. في التفسير بنقول لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها. التفسير عكس الظاهر، أو يراد بالكلام عكس الظاهر، لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها. طبعا لا يعكر على هذا أننا في هذا الزمان توجد القواعد المبالغات في الزينة الفعلية، لكن إحنا بنتكلم على كيف فهم العرب القرآن وقت نزوله. الآن النساء القواعد والعواجيز يفعلن بأنفسهن من التبرج ما ترون، لكن الكلام على الوضع الأصلي يعني. بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر، يعني لا يسد وصيدها يعني ليس لها إيه وصيد أصلا، في حاجة اسمها في الفضاء في باب بأرض الفضاء لا يسد وصيدها يعني بابها، فلا وصيد فيها إيه أصلا. إيه تاني؟ على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني لا منار له أصلا فيهتدى به. يبقى إذن ده بحث إيه؟ عكس الظاهر. فالمعنى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني لأنه لا شفيع لهم أصلا فضلا عن أن يكون هذا الشفيع مطاعا. وطبعا يطاع تقبل شفاعته، معنى يطاع يعني تقبل شفاعته.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور،
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. والذين يدعون في قراءة تدعون، والذين يدعون أو تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فيما يتعلم قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني هذا يحصل عندما يشارفون النار، عندما يشارفون النار ويرونها ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم، فلا هي تخرج فيموت ويستريح، ولا هي ترجع إلى موطنها فيتنفس الصعداء ويتروح، ولكنها معترضة كالشجاء. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين، يعلم أي الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين بمسارقتها النظر إلى محرم، وما تخفي الصدور أي القلوب. هذا أيضا هذا الموضع من عجائب فصاحة القرآن الكريم، لأنه يحتوي على فن من فنون الفصاحة يسمى فن الفرائد. الفرائد جمع إيه؟ فريدة. طيب فريدة تستعمل في إيه؟ لا حاجة كده النساء بتلبسها، العقد، فحتى بيسموه العقد الفريد. فالفريدة في العقد، النظام بتاع العقد قالوا نظام معين كده في الترتيب، بتكون في الآخر كده في النص في المركز، بتكون جوهرة بقى حاجة إيه متميزة تماما عن كل ما في العقد من الأشياء الأخرى. فالفريدة اللي هي الجوهرة الفريدة متميزة لها وضع الصدارة. فهنا هذه الكلمة فيها خائنة، يعني كلمة خائنة دي فيها فن من فنون الفصاحة، هو فن الإيه؟ الفرائد، وهو من فنون البديع المختص بالفصاحة دون البلاغة، لأنه عبارة عن إتيان المتكلم في كلامه بلفظة، مكان اللفظة دي في وسط الجملة تتنزل منزلة الفريدة من حب العقد. شوف حب العقد بيترتب إزاي، وتيجي بقى الجوهرة النفيسة دي بتبقى وضع متميز جدا، هي بتبقى مدللة. فالفريدة هي الجوهرة التي لا نظير لها، فريدة لا نظير لها. فهنا هذه اللفظة الفريدة بتتصف بجزالة المنطق وعظم الفصاحة، اللي هي إيه الفريدة هنا إيه في الجملة دي كلها كلمة إيه؟ قائنة الأعين، فريدة الجوهرة الفريدة في نظم الكلام لا نظير لها على جزالة منطقه وعظم فصاحته وقوة عارضته وأصالة عربيته، بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت على الفصحاء غرابتها. يعني اللفظة دي لو أزيلت وجاء مكانها كلمة تانية الناس تحس بالفقد، في شيء ثمين جدا سقط من هذا العقد لشدة الغرابة والتفرد لأنها فريدة. والكلمة فعلا تأملوا كلمة خائنة الأعين، بحيث تكون هذه اللفظة لو سقطت من الكلام عزت على الفصحاء غرابتها، وهي كثيرة في القرآن، وهي هنا في لفظة خائنة، فإنها بمفردها يعني كلمة خائنة بمفردها سهلة مستساغة كثيرة الجريان على الألسن، فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الموقع. مجرد أن أضيف كلمة خائنة، كلمة ممكن تستعمل كتير سهلة وشائعة، لكن الغرابة هنا إيه بقى؟ وجه التفرد، إنها لما أضيفت إلى الأعين يعلم خائنة الأعين، فلما أضيفت إلى الأعين حصل لها من غرابة التركيب ما جعل لها في النفوس هذا الموقع، بحيث لا يتاح الإتيان بمثلها، لا يمكن كلمة أخرى تعوض عنها إذا سخطت من الكلام، ولا يكاد يقع ذو فكر سليم وذهن مستقيم على شبهها. وقد شغلت هذه الكلمة كبار العلماء وأرباب الفصاحة حتى اختلفت أقوالهم في المراد بخائنة الأعين. فمثلا قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها، يمر إليها خلسة، دي خائنة الأعين. وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما قد نهى الله عنه. وقال الضحاك: هي قول الإنسان ما رأيت، وقد رأى، كأن ينكر الشهادة مثلا، ما يستدعى الشهادة فيكتم الشهادة، يقول ما رأيت وهو في الفعل كان قد رأى، فهذه أيضا من خائنة الأعين. وقال السدي: إن خائنة الأعين هي الرمز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة. وقال الفراء: خائنة الأعين هي النظرة الثانية، وما تخفي الصدور هي النظرة الأولى. وإن كان قد ورد حديث رواه أبو داود والنسائي، وفيه أن عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فاختبأ عند عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، ثم أتى مع عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه السلام: إن هذا عبد الله بن سعد قد أتى ليبايع، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده عثمان 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بايعه بعد 3. ثم قال للصحابة: يعني أما كان واحد منكم يفهم ما أردت من عدم مبايعتي إياه ويقتل هذا الشخص الذي أذى الرسول عليه السلام كثيرا؟ فقالوا: يعني معنى الكلام الصحابة: نحن ما نعلم ما في نفسك يا رسول الله، ألا أومأت إلينا بعينك ونفهم؟ يغمزهم بعينيه ويقتلوه. فقالوا: ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا أحد معاني خائنة الأعين. ففعلا التركيب فيه غاية الإعجاز والفصاحة لمن كان عنده ذوق للغة العرب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والقرآن مليء بمثل هذه التركيب العجيبة: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، تعبير عجيب في غاية الفصاحة، ولم يسبق على الإطلاق في لغة العرب أن جاء مثل هذا التعبير. خلصوا نجيا، يقول تبارك وتعالى: يعلم أي الله خائنة الأعين. يبقى ذا في فن الإيه؟ الفرائد بالدال مش بالضاد، بمسارقتها النظر إلى محرم، وما تخفي الصدور أي القلوب، لأن القلوب في داخل الصدور.
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه، والذين تدعون يعني تعبدون يا كفار مكة وغيرها، والذين تدعون أو الذين إيه يدعون من دونه لا يقضون بشيء، طبعا يدعون من دونه الأصنام، لا يقضون بشيء، فكيف يكونون شركاء لله؟ إن الله هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم. نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.